بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في هذه الحلقة نناقش هل عودة أمريكا لملف سد النهضة خطوة للأمام أم ورقة ضغط جديدة؟ في تحول مفاجئ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة أن واشنطن ستراجع سياساتها بشأن سد النهضة الإثيوبي، وفي هذا السبيل قررت عدم ربط تعليق مساعداتها لإثيوبيا بالسياسة الأمريكية بخصوص ملف السد، وقد أبلغت الحكومة الإثيوبية بهذا القرار. تقول واشنطن إنها ستعمل على تسهيل حل الأزمة المستمرة بين إثيوبيا ومصر والسودان بسبب هذا المشروع. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن إدارة الرئيس جو بايدن تراجع سياساتها تجاه السد وتقيم دورها في تسهيل الحل بين مصر وإثيوبيا والسودان، وهي لا تزال تدعم الجهود المشتركة للتوصل إلى اتفاق. كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد اتهم إثيوبيا بأنها انتهكت الاتفاق الذي تم التوصل إليه بواسطة إدارته لحل النزاع، ما دفعه إلى قطع مساعدات بقيمة 100 مليون دولار في سبتمبر للضغط على أديس أبابا، وذلك بعد أن شرعت إثيوبيا في ملء السد دون اتفاق وأعلنت عزمها عن بدء عملية ثانية للملء في يوليو المقبل. وحذر وزير ري السوداني ياسر عباس من أن الملء الثاني لسد النهضة يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي السوداني في الوقت الذي يخوض فيه البلدان صراعاً حدودياً وصل إلى اشتباك مسلح. في الأثناء تعهد الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي بالسعي إلى إيجاد حل للنزاع المزمن حول السد الإثيوبي. فهل عودة أمريكا لملف سد النهضة خطوة للأمام أم ورقة ضغط جديدة؟ وكيف قرأت أديس أبابا عودة المساعدات الأمريكية؟ ما هي خيارات السودان حال مضت إثيوبيا في خطة الملء الثاني؟ وما الجديد الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد في هذا الملف في ظل رئاسة الكونغو؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من بوضوح. البداية مع خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد. مرحبا بك معنا دكتور أحمد، وبداية سؤال حلقة اليوم، عودة أمريكا لملف سد النهضة هل هي خطوة للأمام أم ورقة ضغط جديدة، وعلى أي طرف ستكون هذه الورقة أكثر تأثيراً؟
في الواقع أن موقف إدارة الرئيس بايدن تبدو شيئا ما مختلف عن موقف إدارة الرئيس ترامب من قضية أزمة سد النهضة، خاصة أن الرئيس ترامب اتبع سياسة العصا مع الجانب الإثيوبي بعد أن تعنتت إثيوبيا. بايدن في المقابل هو جاء بموقف ربما يبدو مختلفا، قال أنه كما قال المتحدث باسم البيت الأبيض أن هناك ستتم مراجعة وتقييم الدور الأمريكي في كيفية التوصل إلى حل بين الدول الثلاث. هو أيضا علق قرار الرئيس ترامب بتعليق المساعدات لإثيوبيا، ويعني وقال أنه ليس هناك ربط بين المساعدات الأمريكية بين مفروضات سد النهضة، لكنه أكد على أن واشنطن يعني ستحاول البحث عن سبل، بما يعني في إجمالا أن الرئيس بايدن يعني ابتعد أو يعني ترك أحد أوراق الضغط التي تملكها أمريكا هي ورقة المساعدات الاقتصادية لإثيوبيا، وبالتالي هنا يعد الموقف الأمريكي محاولة لربما العودة إلى المربع الأول والبحث عن ربما يعني صيغة توافقية بين الدول الثلاث دون أن تكون لأمريكا أوراق ضاغطة أو تدخل مباشر. ولكن أنا في اعتقادي أن هذا ربما من جانب آخر يؤدي إلى ربما إلى تعقيد المفاوضات، خاصة أن إثيوبيا كانت مصر والسودان ترهان على أن وجود موقف دولي قوي ورادع ويعني وضاغط على الجانب الإثيوبي ربما يدفعها إلى التوصل الاتفاق الذي تسعين إليه الدولتان، اتفاق قوي وملزم. لكن الآن إثيوبيا ربما ترى أن إلغاء قرار ترامب بتعليق المساعدات ربما بترى أن ليس هناك ضغوط دولية بما يكفي، بما يعني أن إثيوبيا ليست في يعني ربما تعتبرها ورقة لديها في المفاوضات، وتعتبر أن ليس هناك يعني ضغوط قوية دولية وخاصة أمريكية يمكن أن تدفعها إلى المفاوضات.
أمريكا ربطت عودة المساعدات بملف تيجري والصراع في إثيوبيا، هل يمكن أن تلجأ واشنطن لاستخدام هذه المساعدات كورقة ضغط للتأثير على الداخل الإثيوبي؟
يعني أنا في اعتقادي أن هذه الورقة ربما يعني لن تكون لها تأثير كبير. أولا لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن هذه المساعدات هي مساعدات ربما يعني مبلغ ضعيف وهين، يعني لا يمكن أن يؤثر سلبا حتى لو تم قطع هذه المساعدات على الجانب الأثيوبي. الاعتبار الثاني أن أثيوبيا أيضا بتعتبر أن قضية التجارية قضية داخلية، وبالتالي رفض أي ضغوط دولية، ومن ثم أعتقد أن أثيوبيا ربما لن تتجاوب مع حكاية الربط بين المسلمات الاقتصادية لأثيوبيا وما بين قضية التجارية. وأنا في اعتقادي أن الكرة الآن في ملعب مجلس الأمن الجانب الأمريكي لديه أولويات مختلفة. أعتقد أن تغير المنهج الأمريكي ودونالد بايدن في التعاطي مع الجانب الأثيوبي سواء في إسد النهضة أو قضية التجارية ومجرد بس التلويح بركة المساعدات ربما لن يبدي كثيرا أو يغير من الموقف الأثيوبي.
دكتور، بعض المحللين تحدثوا في السابق عن رغبة إسرائيل في الحصول على مياه النيل ربما عن طريق الشراء. برأيك هل هذا البعد مطروح على في أروقة الإدارة الأمريكية في مقاربتها المقبلة للسياسة الأمريكية باتجاه سد النهضة؟
يعني في اعتقادي أن موضوع حصول إسرائيل على مياه نهر النيل هي موضوع قديم منذ سبعينيات القرن الماضي، ويعني ضغطت إسرائيل كثيرا يعني إمداد مياه نهر النيل عبر سيناء عبر مسام مطرح السلام إلى إسرائيل، لكن مصر رفضت هذا الأمر. إسرائيل أيضا يعني تدخلت من المنبع، ويعني عندما ضغطت على الجانب السوري وأقنعتهم أن كما أن هناك كما أن النفط يباع فإن أيضا المياه يمكن أن تباع أيضا، وبالتالي هناك ضغوط، وبالتالي ربما يعني يرى البعض أنها إسرائيل كانت سببا وعاملا في تحفيز الجانب السوري على إقامة سد النهضة. لكن أنا في اعتقادي أن الجانب الأمريكي الآن يعني في ظل ربما برودة العلاقات ما بين إدارة بايدن وإدارة نتنياهو، لا أعتقد أن هذا سيكون عاملا كبيرا، خاصة أن هذا كان يمكن أن يحدث في عهد الإدارة السابقة على ترامب التي كانت ربما منحازة بشكل أكبر لإسرائيل. لكن أنا في اعتقادي أن المحاولات الإسرائيلية محاولات مستمرة ومستميتة، لكن الجانب المصري اتخذ موقفا صريحا وواضحا أنه لا يمكن يعني مد مياه نهر النيل إلى أراضي إسرائيل. أولا هذا نهر طبيعي ومصر دولة المنبع. الأمر الثاني أن مياه النيل تكفي بالكاد، يعني لا تكفي حتى احتياجات مصر المائية، وبالتالي هنا أن مصر تحاول على الأقل تحجيم هذه الضغوط الإسرائيلية على الجانب الأثيوبي. لكن أنا في اعتقادي الآن أن الكرة لن تلعب الإفريقي، وأعتقد أن إسرائيل تحاول أن تلعب دورا من وراء الستار في يعني دعم الموقف الأثيوبي في الضغط، ربما كمحاولة للتزويد بالمياه، لكن لا أعتقد أن هذه المحاولة ستنجح في ظل يعني اتخاذ موقف واضح مصر من هذه القضية.
الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وحول الجانب الإثيوبي ينضم إلينا من أديس أبابا الكاتب الصحفي نور الدين عبدة. مرحبا بك معنا سيد نور الدين، وبداية كيف استقبلت أديس أبابا الطرح الأمريكي بعودة المساعدات، وهل تعتبر أديس أبابا هذا الموقف موافقة أمريكية على خطة الملء الجديدة للسد؟
في الحقيقة على مستوى الرأي العام هناك نوع من الاستبشار بإعلان إدارة جو بايدن بإعادة المساعدات التي قطعتها إدارة ترامب، لكن على مستوى الرسمي ما زلنا ننتظر يعني بالضبط كيف ستكون ردة فعل الحكومة الإثيوبية. لكن أعتقد قرار إدارة بايدن أيضا يأتي في إطار محاولة تشجيع أثيوبيا إلى تخطي المشاكل الموجودة في إقليم الشمال والمشاكل السياسية والوضع الإنساني الذي أيضا اضطر بسبب هذه المشاكل. فهناك رغبة من الإدارة الأمريكية لتهدئة الأوضاع إن كان على المستوى الداخلي أو على مستوى العلاقات في القرن الأفريقي، فلذلك هي ترغب في تشجيع أثيوبيا لأخذها نحو الاتجاه الذي تريده الإدارة الأمريكية لتهدئة الأوضاع داخليا وعلى المستوى الإقليمي. لذلك رفع هذه المساعدات، يعني هي ليس فيها إقرار جديد بقدر ما هو يعني كان فيها توقيف مؤقت من إدارة ترامب. فالآن الإدارة الأمريكية الجديدة ترغب في تشجيع أثيوبيا. أعتقد ترى الإدارة الجديدة أنه بدل الضغط الأفضل يعني الترغيب وتقديم المساعدات ثم تشجيع أثيوبيا في جميع الملفات، إن كان ملف سد النهضة أو ملف شؤون الداخلية أو ملف الإقليمي الخاص بالسودان والقرن الإفريقي عموما.
بالإضافة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، هناك رئاسة جديدة أيضا للاتحاد الإفريقي. إلى أي مدى يمكن أن تتجاوب إثيوبيا مع مقترحات رئيس الاتحاد الإفريقي الجديد لحل الأزمة؟
مقترحات الاتحاد الإفريقي هي ليست مقترحات جديدة، هي تتماشى مع نفس الرؤية التي ظلت إثيوبيا تقدمها وهي أن المشاكل الأفريقية يتم حلها عبر الأطر الأفريقية، فهي تأتي في هذا الإطار. ليس هناك يعني اقتراح محدد في اتجاه معين بخصوص ملف صد النهضة، فأعتقد يعني إثيوبيا ليس عندها مانع في الاستجابة والدخول في المفاوضات، ولكن يعني في نفس الوقت مع الترحيب والموافقة في الدخول في مفاوضات عبر وساطة رئاسة الاتحاد الأفريقي الجديدة، في نفس الوقت إثيوبيا تؤكد على مسألة الاستمرار في تعبئة السد والتوقيت يعني الذي أرسلته للأطراف المعنية، وهو يعني في موسم الأمطار المقبل في يوليو. فلذلك هي الرؤية الإثيوبية قائمة على أن المسارين، مسار التعبئة ومسار التفاوض، ليسا مرتبطين، بينما يعني الجانب المصري والآن انضم إليه الجانب السوداني الذي يرى الربط بين المسارين ويطالب إثيوبيا بالتوقف عن الملء حتى التوصل إلى اتفاق. هنا مربط الفرس، رؤيتين مختلفة تماما، وإثيوبيا بالنسبة لها القافلة يجب أن تسير.
بالحديث عن هذه النقطة أستاذ نور وعن السودان، السودان حذر من الملء الثاني، كيف تؤثر خسارة السودان في هذه المفاوضات على إثيوبيا؟
السودان ظل في فترات طويلة في بداية التسعينات والعقد الماضي عموما، يعني كل ما يكون بينه وبين مصر نوع من الخلاف على المسائل الحدودية ظل يتقرب إلى الموقف الأثيوبي ويضغط على الجانب المصري بخصوص صد النهضة. ظل السودان قريبا نوعا ما، وأكد يعني حتى في أغسطس الماضي كان أكد أن صد النهضة لا يمثل له ضرر حقيقي، وأن أثيوبيا استجابت للمطالب الفنية ولبعض التعديلات التي طلبها السودان. ولكن الآن تغير موقف السودان بشكل دراماتيكي، وهو ما دفع إثيوبيا في الحقيقة إلى ربط مسألة الفشقة أيضا بسد النهضة، والربط أيضا مع بين تحركات السودان والضغط المصري في هذا الاتجاه. ففي إثيوبيا مفهوم أن السودان، موقف السودان لا يعبر في الحقيقة عن مخاوف حقيقية بقدر ما هو مناورة سياسية من جانب السودان في إطار التموضع الجديد مع انتقال السلطة من طرف كان متواصل سياسيا أكثر مع إثيوبيا إلى طرف يعتقد الآن أنه متواصل على الأقل على المستوى العسكري أو على مستوى المكون العسكري، تواصله وعلاقاته مع الجانب المصري أقوى.
هذا الملف طرح بالفعل في مجلس الأمن الدولي وأخذ بعدا دوليا، إلى أي مدى يمكن أن تصل إثيوبيا في مواجهتها مع المجتمع الدولي، خاصة أن هذا الملف تحول إلى ملف شعبوي في الداخل الإثيوبي، وبات من الصعب على أديس أبابا التراجع عن أي مكتسبات أخذتها في السابق؟
صحيح أن ملف صد النهضة أصبح له بعد إقليمي ثم بعد دولي، جميع الأطر الإقليمية والدولية المعنية تنظر إلى هذا الملف للاستفادة من هذه الورقة في الحفاظ على مصالحها في المنطقة عموما. فلذلك يعني إثيوبيا تعتقد أنه أخذ ملف سد النهضة إلى الأطراف الإقليمية في الحقيقة هو كان رغبة مصرية حقيقية واضحة في هذا الاتجاه، لأنها تتمتع بهامش كبير من المناورة على المستوى الدولي. لكن في النهاية بعد تصريحات ترامب الشهيرة، وايضا بعد تدخل الاداره الامريكيه بشكل قوي في سد النهضه، قد يكون الموضوع تحول الى اثيوبيا وبين اثيوبيا وامريكا والولايات المتحده وربما الان الاتحاد الاوروبي. وفي هذه الحاله في الحقيقه المتاثر الاكبر ليست اثيوبيا في نظرنا، لانه يعني اثيوبيا هي في الميدان وهي متمسكه بسد النهضه وهي يعني تعمل على هذا السد. وكما قلت يعني السد بالنسبة لإثيوبيا تحول من مشروع تنموي إلى أيديولوجيا وطنية، يعني وهذه في حد ذاتها قد تكون نقطة قوة، وفي نفس الوقت قد تكون أيضا نقطة ضغط بالنسبة لإثيوبيا، يعني قد لا تستطيع أن تتجاوب مع بعض المطالب الدولية، وبالتالي قد تتسلح إثيوبيا بهذا وتواجه الدول المصب وتقدم بعض أوراق التنازل في ملفات أخرى للأطراف الدولية، وبالتالي يكون يعني الخسارة تكون على دول المصب وليس على إثيوبيا. إثيوبيا لديها أوراق أخرى يمكن أن تقدمها غير صد النهضة لتتجاوز ضغوطات صد النهضة.
الكاتب الصحفي نور الدين عبدة، كنت معنا من أديس أبابا، شكرا جزيلا لك. ولمناقشة الموقف السوداني بشأن هذه التطورات ينضم إلينا من الخرطوم الأستاذ محمد كامل الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزة سيد محمد. وبداية، الخرطوم حذرت من الملء الثاني، ما هي خياراتها في حال مضت إثيوبيا في خططها للملء؟
نعم، الحقيقة السودان بصفة عامة ظل يمارس الصبر تجاه تصرفات الجارة أثيوبيا. لقد تم الملء الأول للسد دون استشارة السودان مع استمرار المفاوضات، والآن أثيوبيا عازمة على الملء الثاني في يونيو القادم. السودان ليس لديه أي مزيد من الصبر تجاه هذه الخطوة نسبة لخطورتها على أمن السودان المائي، وخطورتها كذلك على مجمل الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي. خيارات السودان متعددة ومفتوحة، وستظل كذلك إلى أن يرعوي السيد رئيس الوزراء الأثيوبي. الخيار الأول هو المزيد من مواصلة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. الخيار الثاني هو الذهاب بالملف بجملته إلى طاولة مجلس الأمن. الخيار الثالث موجود وهو متكتم عليه إلى حين. بالنسبة للخيار خيارات مجلس الأمن، الآن تبدو كل الظروف مواتية لقبول مثل هذا الملف في طاولة مجلس الأمن، باعتباره ملف حيوي ويجب البدء فيه سريعا، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت على طرف الأزمة ليس لملف السد فقط، وإنما أيضا لحالة الحرب. وبالتالي نقل ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن سيجد التأييد، وسيكون السودان متسيدا لهذا الملف باعتباره خطرا على أمن السودان. خيارات تبقى مفتوحة، والسودان بلد قوي ولا يمكن أن يخضع للابتزازات الأثيوبية.
حضرتك تتحدث عن خيار يتم التكتم عليه، هل الخيار العسكري مطروح؟ وإذا كان مطروحا، هل سيتم بالتنسيق مع القاهرة؟
الخيار السوداني المتكتم عليه ربما يكون عسكريا، حسما عسكريا، خصوصا وأن هذه الأيام نشهد توترات عسكرية على الحدود السودانية الأثيوبية. ونتمنى أن يبادر الأثيوبيين بالتعدي على السودان وإعلان الحرب حتى نحسم كافة الملفات العالقة. بالنسبة للتعاون مع مصر، مصر لديها أيضا تخوفات من تطورات ملف سد النهضة، ورغم أن مصر لا تهتم فقط بحصتها المائية، ولكن السودان يبقى هو حامل الهم الأكبر في مسألة مهددات سد النهضة. نحن ليس لدينا نقص في كميات المياه، ولا نخاف من سد النهضة أن ينقص من كمية المياه الواردة إلى السودان، ولكن نخشى من الدمار الهائل الذي يسببه الملء الثاني واستمرار أثيوبيا في تهديد أمن السودان. أعتقد أن التنسيق العسكري بين السودان ومصر هو قديم وملموس يعني، ولكن تبقى يعني بعد ذلك مهمة التنسيق فيما يخص التعامل مع سد النهضة هي أمر أمني عسكري يسأل عنه الجهات الأمنية والعسكرية.
أستاذ محمد، بالحديث عن التوتر على الحدود، إلى أي مدى تتشابك مشكلة الحدود مع ملف السبد؟ وهل تعتقدون أن نوعا من المقايضة سيكون مطروحا على طاولة المفاوضات الجديدة؟
المسألة الحدودية قديمة، وقد ظلت أثيوبيا تماطل لسنوات طويلة حتى تستفيد من الأراضي السودانية الخصبة في منطقة الفشرة الصغرى والكبرى. لذلك هم علقوا وضع تكثيف علامات الحدود. الحدود معلومة، وهناك تعديات من المزارعين الأثيوبيين على الحدود السودانية. تحركات الجيش السوداني لاسترداد هذه الأراضي كانت بهدف تمكين المزارعين السودانيين من الاستفادة من أراضيهم وإيقاف التعدي من المزارعين الأثيوبيين. حكومة أبي أحمد رأت في الخطوة السودانية على الحدود المشتركة فرصة لإلهاء المجتمع الإقليمي والدولي عن تداعيات ملف السد. لذلك هم يحاولون الآن بشتى الوسائل إطفاء مسحة من الضبابية على مسألة النزاع الحدودي للتعمية على ما يجري من ترتيبات للملء الثاني بدون مفاوضات مع شركاء المياه. ولذلك أنا أعتبر أن مسألة الصراع على الحدود، إذا هم الأثيوبيين كانوا يعتبرونها فرصة للتغطية على ملف السد، نحن نعتبرها فرصة لتضعيد الأمور إلى حسم مسألة السد وليس الحدود فقط.
الأستاذ محمد كامل الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك. وحول موقف القاهرة من الإعلان الأمريكي ينضم إلينا من مصر اللواء محمد عبد الجواد خبير الأمن القومي والشؤون الأفريقية. مرحبا بك معنا سيادة اللواء، وبداية كيف تنظر القاهرة إلى القرار الأمريكي بمراجعة سياساتها تجاه سد النهضة؟
أولا السياسة الأمريكية أو الاستراتيجية هي لم تتغير بتغير الرؤساء أو بتغير الأحزاب، فسواء الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري لهم سياسة واحدة ترسم لهم مصالح واحدة، ولكن التغير هو تغير في الأساليب فقط. قد استخدمت سياسة ترامب من قبل سياسة العصا، سياسة الديمقراطيين دائما ما تستخدم القوة الناعمة للوصول إلى أهدافها، ولكن في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تبحث عن مصالحها في المنطقة وبتقارن بين مصالحها في المنطقة سواء في شرق أفريقيا أو في الشرق الأوسط. لا شك أن مصر هي الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من منطلق ثوابت كثيرة على رأسها دور مصر في حل الصراع العربي الإسرائيلي، قناة السويس، مكافحة الإرهاب، اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. كذلك إثيوبيا حليف استراتيجي قوي للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، خاصة في ظل احتياجه لإثيوبيا خلال الفترة القادمة ووجود قوات أمريكية في المنطقة، وهي القوة الأمريكية في أفريقيا كما يعرف بالأفريكوم، هي متواجدة في المنطقة وبالتالي تحتاج إلى دعم لوجستي من وقت لآخر، تحتاج إلى تواصل مع حكومات لتقديم المساعدات، وهذه القوة دائما ما توصي الإدارة الأمريكية بأهمية الوقوف إلى الجانب الإثيوبي. ولكن في النهاية أنا أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق إلا مصالحها في المنطقة.
ما الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الإفريقي برئاسة الكونغو في هذا الملف؟
دائما الاتحاد الأفريقي نلجأ في الاتحاد الأفريقي في مثل هذه الأمور، ولكن في حقيقة الأمر أنا شايف أن قرارات الاتحاد الأفريقي هي قرارات غير ملزمة لباقي الدول. الاتحاد الأفريقي ليس لديه القدرة أو القوة على حل مثل هذه الخيارات، فليس لديه آليات وليس لديه قدرة على فرض عقوبات على دولة أخرى أو قواعد ملزمة للدول. ده بعض الدول حتى عندما تدخل الاتحاد الأفريقي في عملية انتخابية ترفض تدخله، حتى أبي أحمد نفسه عندما طلب الاتحاد الأفريقي بتهدئة الأجواء في أزمته مع التجراي رفض وقال إن هذا شأن داخلي، في تطلع لدى الرئيس الكونغولي أنه يقوم بدور الوساطة الفاعلة خلال الفترة القادمة. ولكن طول ما الاتحاد الأفريقي بيعتمد على تمويله ب50% من المانحين، فأتخيل أنه هو ليس سيد قراره وهناك تدخلات أخرى تتدخل في الشأن الأفريقي.
سيادة اللواء، السودان دخل في مواجهة عسكرية بالفعل مع إثيوبيا بسبب مناوشات الحدود، إلى أي مدى يمكن أن تنخرط القاهرة أيضا في صراع عسكري مع إثيوبيا بمفردها أو مع السودان بشأن ملف سد النهضة بعد أن دخل هذا الملف إلى أفق ضيق أقرب إلى الانسداد؟
الحقيقة الدولة المصرية من ثوابت السياسة الخارجية لها هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بل بالعكس ممكن القاهرة أنها تبقى على موقف الحياد أو تبقى في موقف الوسيط لتقريب وجهات النظر. سيادة الفاضلة، على الرغم من وجود مشاكل تتعلق بسد النهضة مع إثيوبيا، لكن القاهرة حريصة دائما على حفظ الأمن والاستقرار في الدولة الإثيوبية، لأن زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة في شرق أفريقيا وفي منطقة القرن الأفريقي من شأنه أنه ينتقل هذا النزاع إلى القاهرة وإلى مصر، فبالتالي هذه المنطقة عمق استراتيجي لأمن القومي، دائما ما نحرص على أنها تكون منطقة مستقرة.
أخيرا سيادة اللواء، سؤال حلقة اليوم، عودة أمريكا لملف سد النهضة هل هي خطوة للأمام أم ورقة ضغط جديدة برأيك؟
الأمريكان زي ما قلت لحضرتك عايزين مصالحهم في المنطقة، احنا من أكبر الشركاء اللي موجودين في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك إثيوبيا هي شريك أساسي، وهنا إثيوبيا حتى بقى بتراهن على العلاقات المصرية الأمريكية، يعني بتراهن على أن العلاقات مرتبطة بقدرة الدولة المصرية على أنها تكون فاعل في الصراع العربي الإسرائيلي أو في عملية المصالحة الفلسطينية، وبتقلص دورها فدورها بيقل. السوبين بيرهنوا على أن الأمريكان هم داعم لهم، لأن الأمريكان الحقيقة هم اللي بيروجوا لي النموذج الإثيوبي في المنطقة، نموذج أنه يبقى نموذج مركزي في المنطقة. تغير الوضع الجيوبوليتيكي، الولايات المتحدة الأمريكية بتروج على أن إثيوبيا تبقى دولة كبرى في هذه المنطقة، تستطيع من خلال إثيوبيا ومن خلال السد أنها تؤثر على قرارات سياسية في دول المصب.
بحديثي إلى اللواء محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي والشؤون الأفريقية، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بوضوح. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.